بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومع الدرس 28 من شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى. حديثنا كتاب الصلاة، سنن الصلاة. قلنا بأن سنن الصلاة منها سنن تكون قبل الصلاة، ومنها سنن تكون أثناء الصلاة، وكذلك منها سنن تكون بعد الصلاة. والمؤلف هنا ذكر السنن التي تكون قبل الصلاة: الأذان والإقامة، وكذلك يضاف إلى ذلك تفريغ القلب من شواغل الدنيا والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بكل خشوع وخضوع وترك العلائق الدنيوية وعدم التفكر في أمر غير الصلاة. أما أثناء الصلاة قال: وبعد الدخول فيها، يعني بعد الدخول في الصلاة شيئان، وتسمى هذه الأبعاد، وتسمى هذه بالأبعاد. السنن كما ذكرت لحضراتكم منها هيئات، ومنها ماذا؟ ومنها أبعاد. الأبعاد هي أولا القنوت، وأراد بقوله وبعد الدخول فيها شيئان أراد أن يتكلم عن الأبعاد، لذلك المحقق وضع لنا هذا التوضيح بين قوسين، قال: وتسمى الأبعاد. الأول من الأبعاد هو التشهد الأول، هذا التشهد الأول يكون في الصلاة الرباعية وكذلك في صلاة المغرب، لأنه صلاة الفجر ليس فيها سوى تشهد واحد. التشهد الأول الذي هو من الأبعاد يكون المقصود به من بداية التشهد، يعني الذي هو بالحقيقة ركن أيضا في التشهد الثاني، الألفاظ التي هي ركن في التشهد الثاني هي بعينها أبعاد في التشهد الأول: إلى وأشهد أن محمد رسول الله. هنا ينتهي ماذا؟ ينتهي التشهد الأول، ويضاف على ذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي ركن في التشهد الثاني، وهي من الأبعاد في التشهد الأول. لذلك إذا أتى بالتشهد الأول ونسي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هنا يسجد للسهو، فما كان واجبا في التشهد الأخير هو من الأبعاد في التشهد الأول. قال: والقنوت في الصبح. القنوت عندنا يشرع في صلاة الصبح في الركعة الثانية، في اعتدال الركعة الثانية، والقنوت يكون بدعاء وثناء، ولا يشترط فيه أن يكون الدعاء الوارد، وإنما يجوز أن تقول: ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، هذا دعاء. والثناء: إنك أنت الأعز الأكرم، هذا هو الثناء. وكذلك أيضا من أبعاد الصلاة في القنوت هو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه، فتقول: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا أتيت بالقنوت المعروف المسنون الوارد: اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت إلى آخره، يكون هذا أفضل وأتم. هذا القنوت يسن في صلاة الصبح، وكذلك يسن أيضا في صلاة الوتر، لكن في النصف الثاني من شهر رمضان. أما في النصف الأول من شهر رمضان وباقي السنة فلا يشرع القنوت في صلاة الوتر. النصف الثاني من شهر رمضان متى يبدأ؟ النصف الثاني من شهر رمضان يبدأ عندما نكمل الخامس عشر من رمضان. نحن الآن في النهار يوم الخامس عشر من رمضان، أفطرنا، بعد الفطور عندما تغرب الشمس يعني، أو أثناء الفطور إذا غربت الشمس، نحن هنا دخلنا في ليلة السادس عشر من رمضان. ليلة السادس عشر من رمضان يسن فيها قنوت الفجر. إذن النصف الثاني من رمضان المقصود به ابتداء من ليلة السادس عشر من رمضان. ما يشرع وما يسن في قنوت الصبح يسن أيضا في قنوت الوتر في النصف الثاني، ومن ترك قنوت الوتر في النصف الثاني أيضا عليه سجود السهو. هذه الأبعاد من تركها أجبر ذلك الترك بسجود السهو. وسجود السهو كما هو معلوم سجدتان تكون قبيل التسليم وبعد الانتهاء من التشهد. الآن نأتي إلى أبعاد الصلاة التي هي أيضا من السنن، إلى هيئات الصلاة التي هي أيضا من السنن، لكن تركها لا يجبر بسجود السهو. قال: وهيئاتها يعني أي الصلاة خمسة عشرة خصلة. هيئات الصلاة هي أكثر من هذا العدد، لكن على ما هو مذكور هنا هي خمسة عشرة. أول هيئة من هيئات الصلاة من السنن التي لا يجبر تركها بسجود السهو هو رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. هذا الرفع يكون بحيث أنه عندما يبدأ بالتكبير يقول الله، يبدأ برفع اليدين، وعندما يختم ويقول أكبر هنا يضع اليدين. ورفع اليدين عندنا يكون إلى حذو المنكبين، المنكب يعني الكتف، بحيث أنه يرفع اليد عند تكبيرة الإحرام. يكون هذا الرفع قريب مقابل للكتفين، هذا معنى حذو المنكبين عندما يقول الفقهاء، يقصدون بذلك مقابل المنكب مقابل الكتف، بحيث أنه أطراف الأصابع مالت اليد تكون محاذية مسامتة لأعلى الأذن، والإبهام يكون مقابل شحمتي الأذن. ولا شك أنه بطون الأصابع تكون باتجاه القبلة. هذا التكبير الحكمة منه وكأن المصلي يرمي كل شيء وراء ظهره ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلب خاشع خالص. قال: ورفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وكذلك أيضا عندنا وعند الركوع، يعني عندما يركع. فرفع اليدين إذن بهذه الهيئة التي ذكرتها لكم. عند الشافعية لا يضع إبهامه خلف شحمة الأذن، لا، وإنما بالصورة التي ذكرتها لكم، بحيث أنه الإبهام يكون مقابل شحمة الأذن، يعني يضع بين شحمة الأذن وبين الإبهام 3 أصابع تقريبا، تكون متباعدة بالهيئة الطبيعية، لا يبالغ في المباعدة ولا في القرب من الأذن. وعند الركوع يعني وعند إرادة الركوع، إذا أراد المصلي أن يركع أيضا يرفع يديه بهذه الهيئة التي ذكرتها لكم، بعد أن ينهي الفاتحة وينهي السورة بعد الفاتحة ويريد أن يركع أيضا يقول الله أكبر ويرفع يده. لكن هنا عندما يرفع يده مريدا للركوع، من السنة أن يطيل التكبير، يعني الألف التي قبل الهاء من الله إلى أن الله أكبر، يطيل التكبير إلى أن يصل إلى الركوع، وذلك لأنه يكره السكوت أثناء الصلاة. فلا يقول مثل ما كان في تكبيرة الإحرام يرفع يده وعندما يخفضها ينهي التكبير ويركع وهو ساكت، لا لا، هنا يطيل في التكبير، والإطالة تكون من الألف التي هي قبل الهاء. الله أكبر، يبدأ التكبير وهو واقف مريدا للركوع منخفضا إلى أن يصل إلى الركوع، هنا ينهي التكبير. لذلك بعض الإخوة من المصلين عندما يسمع الإمام مجرد قال الله مباشرة ركع، هذا غير صحيح. المفروض أن ينتظر الإمام يكمل الراء من أكبر، ثم بعد ذلك يقتدي به ويذهب إلى الركوع أو إلى السجود. نعم، إذن متى نرفع أيدينا في الصلاة؟ أولا عند تكبيرة الإحرام، ثانيا عند الركوع يعني عند إرادة الركوع، ثالثا قال والرفع منه، يعني عند الرفع من الركوع، عندما نقول سمع الله لمن حمده أيضا يسن لنا عندما ننتصب ونقف بعد الركوع أن نرفع اليد بنفس هذه الهيئة التي ذكرتها لكم في تكبيرة الإحرام. كذلك من هيئات الصلاة وضع اليمين على الشمال، هكذا كان هو فعل الصحابة اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام والتابعين وتابع التابعين ومن أتى بعدهم، يضع اليد اليمين على اليد الشمال ويضعها تحت صدره فوق سرته، يعني بين الصدر وبين السرة، ويأخذ شيئا يسيرا إلى جهة اليسار، يقبض الكف، والأصابع هنا تقبض شيئا من ماذا؟ شيئا من الرسخ، فيضع إذن بطن كف اليمين على ظهر الشمال، يقبض باليمين كوع اليسار، اليد اليسرى، الكوع يعني معنى هذا العظم الذي يكون بعد الإبهام، فيقبض إذن كوع اليسار وبعض الساعد، وكذلك يقبض أيضا الرسغ. طيب، هذا هو وضع اليمين على الشمال. ومن الأخطاء الموجودة عند بعض المصلين أنه يضع يده أعلى صدره، حتى منهم من يضع يده على نحره أسفل الرقبة، هذا غير صحيح، وهذا ليس من السنة في شيء. كل الأفعال التي يكون فيها مبالغة في الوقف الوقوف والهيئة هي خلاف السنة. هذه هي السنة، أن تكون اليد بين الصدر وبين السرة، أسفل الصدر وأعلى السرة، يقبض بيده كفه وجزءا من ساعده. والتوجه، المقصود بالتوجه يعني دعاء وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، إلى آخر الدعاء الوارد المأثور المعروف. هذا التوجه يسن مباشرة بعد تكبيرة الإحرام، لكن عندما نقول مباشرة من السنة أن تكون هناك سكتة لطيفة بعد تكبيرة الإحرام وقبل دعاء وجهت وجهي، يعني هكذا: الله أكبر، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. خلاف السنة هو مباشرة أن يقول الله أكبر وجهت وجهي، لا، يسن أن تكون هناك سكتة لطيفة، قالوا معنى لطيفة يعني ليست طويلة، وهناك سكتات أخرى أيضا تأتينا إن شاء الله تعالى في الكتب المتقدمة بتفصيلها. دعاء وجهت وجهي يفوت لمن شرع في الاستعاذة، إذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهنا لا يسن له أن يعود إلى دعاء وجهت وجهي، وإنما فاته الدعاء. والاستعاذة التي هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني ألجأ إلى الله تعالى من شر الشيطان ومن وسوسته، والاستعاذة أيضا تفوت إذا أتى بالبسملة، فإذا بعد دعاء التوجه أو بعد تكبيرة الإحرام مباشرة قال بسم الله الرحمن الرحيم، ثم بعد ذلك تذكر أنه ترك الاستعاذة، فهنا لا يسن له أن يعود إليها. وإذا عاد إليها أو عاد إلى دعاء التوجه، هنا لا تبطل صلاته. نحن عندما نقول بأن التشهد الأول إذا تركه وقام إلى الركعة الثالثة ثم عاد عامدا عالما بطلت صلاته، هذا الكلام لماذا؟ لأنه تلبس بفرض وتركه وعاد إلى سنة، هذا الكلام لا ينطبق هنا على دعاء التوجه والاستعاذة، لا، في دعاء التوجه والاستعاذة إذا تركهما وشرع في البسملة الفاتحة فنعم لا يسن له أن يعود، لكنه إذا عاد لا تبطل صلاته. هناك فرق بين هذه الصورة وبين تلك. وجه الفرق بينهما مذكور في المطولات. والجهر، هذه من هيئات الصلاة، الجهر والإسرار في المواضع والأماكن المخصوصة. قال: والجهر في موضعه، يعني في صلاة الفجر، وكذلك في أولى ركعتي المغرب والعشاء، والإسرار في موضعه في باقي الركعات. فلو أحد أسر في صلاة الفجر صلاته صحيحة، الإمام مثلا في صلاة الفجر، في صلاة المغرب، في صلاة العشاء، إذا نسي سهى وقرأ الفاتحة مثلا سرا، فلا حاجة لأن نقول له سبحان الله أو ما شاكل ذلك، لأنه هذا السهو هو سهو مغتفر، هي هيئة من هيئات الصلاة. نعم لا يضر تذكيره إذا شخص مثلا ذكره وقال له سبحان الله، هذا لا إشكال فيه، لكن عندما أقول لا حاجة أقصد بذلك عدم المبالغة في هذه المسألة، لأنه وجدت بعض المساجد الناس يبالغون على الإمام إذا ما نسي أو سهى في ترك القراءة الجهرية في موضعها. فالآن أنت إذا كنت إمام مثلا وشرعت في سورة الفاتحة وسهوت ولم تجهر بها، إلى إياك نعبد وإياك نستعين، تذكرت أنك في صلاة جهرية، هنا لا ضير أن ترفع صوتك عندما تتذكر إياك نعبد وإياك نستعين. المصلي الذي يصلي خلفك ينبغي عليه أن يفهم الأمر، أنه أنت كنت ساهي وقرأت قسم من الفاتحة سرا والقسم الآخر تذكرت وجهرت به، وهذا لا إشكال فيه. والتأمين يعني أن يقول آمين بعد ولا الضالين، وهذا التأمين يسن للمأموم والإمام أن يجهر به في الصلاة الجهرية. ومن السنة أيضا أن يوافق المأموم الإمام عندما يقول آمين، هذا هو الموطن الوحيد الذي تسن فيه موافقة الإمام. وقراءة السورة بعد الفاتحة، هذه أيضا من هيئات الصلاة، قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة. والتكبيرات عند الخفض وعند الخفض والرفع، هذا خطأ مطبعي كاتب عند الخفض والرفع، وهنا الصواب هو أن تكسر هاتين، أن تكسر هاتان الكلمتان. والتكبيرات عند الخفض والرفع، عند الخفض والرفع المقصود بذلك عندما تذهب إلى الركوع تكبر الله أكبر، وعندما ترفع من السجود أيضا تكبر تقول الله أكبر، لكن عندما ترفع من الركوع إلى الاعتدال لا تقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. لذلك قال: وقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد عندما ترفع من الركوع. والتسبيح في الركوع والسجود، في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده، وفي السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده. ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس، يبسط اليسرى ويقبض اليمنى إلا المسبحة، فإنه يشير بها متشهدا الجلوس إذا كان للتشهد. فيسن هنا أن ماذا يفعل؟ يبسط اليسرى، اليد اليسرى يبسطها ويضعها على فخذيه، فخذ اليسرى، بحيث أصابع اليد اليسرى تسامت الركبة، يعني تكون مع الركبة بنفس المستوى. ويقبض أصابع اليد اليمنى إلا المسبحة، هذه المسبحة يضعها هكذا منخفضة، كأنه بينها وبين قدمه بمقدار حمصة. فإذا وصل إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله يرفعها قليلا، ويبقى رافعا للمسبحة إلى أن يسلم. هذا معنى كلامه عندما قال فإنه يشير بها حال كونه متشهدا، هذا إذا كان تشهد. أما إذا كانت الجلسة التي بين السجدتين فهنا لا يقبض اليد اليمنى، تبقى اليمنى واليسرى بحالة واحدة وهي مبسوطة على الفخذين. طريقة الجلسة، قال والافتراش في جميع الجلسات. عندنا افتراش وعندنا تورك. الافتراش هو أن يجلس ناصبا قدمه اليمنى ومعتمدا في الجلوس على قدمه اليسرى. التورك نفس الجلسة ولكن يخرج أصابع قدمه اليسرى من تحت قدمه اليمنى. فالافتراش سنة في جميع الجلسات، والتورك سنة فقط في الجلسة الأخيرة، إلا في حالتين لا يسن التورك في الجلسة الأخيرة. الأولى إذا كان مسبوقا أتى إلى صلاة الجماعة وفاتته ركعة مثلا، فهنا في التشهد الأخير لا يتورك وإنما يفترش، لأنه التورك هي هيئة جلوس لمن أراد أن يستقر وهو له قيام آخر لأنه مسبوق. والصورة الثانية لا يسن فيها التورك إذا كان عليه سجود سهو، إذا كان عليه سجود سهو فهنا أيضا لا يتورك وإنما ماذا؟ يفترش. والتسليمة الثانية أيضا هيئة من هيئات الصلاة، ومر معنا بأن التسليمة الأولى هي ركن، التسليمة الثانية هيئة، ومن تركها لا سجود عليه، ليس عليه سجود سهو. كما أنه يسن في التسليمة الثانية أيضا من الهيئات ومن السنن أن ينوي السلام على كل الملك أو على كل شخص، على كل إنسان هو عن يساره، وأيضا عندما يسلم عن يمينه ينوي هذه النية. وهناك هيئات أخرى ذكرها علماؤنا وأئمتنا في الكتب المبسوطة، نأتي إليها إن شاء الله تعالى عندما نصل إلى تلك الكتب. وأستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.